الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهنا المقصود بالجواب أما فعله عنه السائل، فجوابه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله شرع الجهاد وأمر بالقتال وبين لنا الحكمة في ذلك وموجبه وما يحصل به الكف. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال المفسرون: أي شرك. ويكون الدين كله لله، والدين اسم عام وهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فاعبدوا الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا. الوجه الثاني أن الله أمر بقتال المشركين كافة وبين لنا ذلك. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أي عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يكف عنهم حتى يقيموا علام الإسلام الظاهرة، وهي هذه الثلاثة الأركان، كما ذكر الله في الآية المتقدمة في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وهذه الثلاثة الأركان أيضا أمر صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعو إليها، ونبهه على الأهم فالأهم كما في حديثه، وأخذ بذلك الخلفاء رضي الله عنهم. فأبو بكر قاتل مانع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقاتلوا طوائف أهل الردة وهم يقولون. وهذا الذي ذكرنا هو الذي يجب به الكف عن قتال العامة إذا أقاموا كما تقدم. الوجه الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام في هذه الرسالة التي هي إجابة عن أسئلة في من يقول لا إله إلا الله، وما هي مقتضيات لا إله إلا الله، وأن من قصر فيها قد يكون تقصيره موجبا للكفر أو مخرجا له من الملة، وحينئذ يقاتل كما يقاتل غيره من الكفار حتى يعود إلى الإسلام. هذا إذا كانوا جماعة أو فئة، كما يجيب الشيخ هنا رحمه الله. فقال: وهذا وهنا المقصود بالجواب عما سأل عنه السائل، فجوابه من ثلاثة أوجه. على معنى أن هذه الأوجه التي حصرها الشيخ في الإجابة على من في مشروعية القتال، حقيقة هو أراد، لأنه قال: من هل يقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فكان الشيخ يقول إن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بمقتضاها دلت عليه فلا تنفع قائلها على معنى أنه قد يخرج من الملة ولو قالها ما دام أنه أتى بما لنقضها. ومن هنا أخذ الشيخ يبين المواطن التي يشرع فيها أو التي ينحصر فيها الجواب على هذا السؤال، يعني من احتمالات ثلاث. الأول فيما يتعلق بشرعية الجهاد وأنه مشروع وأنه باق إلى يوم القيامة ولا يجوز تعطيله، فإذا شرع فإذا هو مشروع في حق من؟ هذا نقطة. والنقطة الثانية هو أن المشركين ومن هم المشركون، أنهم أن المسلمين مأمورون بقتالهم. والوجه الثالث أن المرتد وحده ليس مجموعة ولا فيها، وإنما الارتداد الخاص هذا أيضا له حكم سيأتي. ففي الوجه الأول الذي هو شرعية الجهاد، قال إن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد وأمر بالقتال وبين لنا الحكمة في ذلك وموجبه وما يحصل به الكف. قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الفتنة الشرك، والمقصود هو أن يكون الدين كله لله، على معنى أن المسلمين لا يكفون عن القتال من أجل أنهم يريدون أن يجعلوا الدين كله لله، فلا يرضوا بأن يكون الكفر قائما، يعني يقاوموا الكفر لأن غايتهم أن يكون الدين كله لله. قد يقول قائل إنه من المشاهد في الواقع أنه على طول التاريخ لم تخلو الدنيا من كفر ولم تخلو من باطل، نقول هذا حق. ومن هنا كان شرعية الجهاد، ولهذا الله عز وجل يقول ذلك ولو يشاء الله لم تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن فالجهاد مشروع. ويدلك أيضا على أن هذه الأمة مجاهدة وأنها إذا تركت الجهاد أصابها الذل وأصابها الضعف وأصابها التفكك وأصابها الخلل، أما حينما ترتفع فيها راية الجهاد ويقوم قائم الجهاد حينئذ يكون عز الأمة ويكون اجتماعها والتفافها. أما إذا انطوت عن نفسها فإنها سوف تأكل نفسها ويأكل بعضها بعضا ويسلط الله بعضهم على بعض. لكن إذا اتجهوا إلى نصرة دين الله عز وجل ورفعوا راية الجهاد يكون لهم العز ويكون لهم التوفيق ويكون لهم النصر ويكون لهم الاجتماع والاتحاد وتكون لهم الهيبة والهيمنة في الحق وبالحق ومن أجل الحق، وليست هيمنة من أجل الاستعلاء ومن أجل حطام الدنيا أو من أجل مصالح خاصة أو مصالح دنيوية محضة، لا، إنما من أجل أن يكون الدين كله لله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي والصغار والذلة والصغار لمن خالف أمري، والذلة والصغار لمن خالف أمري. ومن أعظم الواجبات الأمة التي يكون بها عزها ويكون بها اجتماعها ويمتد سلطانها بالحق هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وحقيقة الجهاد هو أن مقصود الأمة أن يدخلوا الناس في الحق وأن يدخلوهم في دين الله وأن يقودوهم إلى مصادر السعادة، وإنما فيه فلاح الدنيا وفلاح الآخرة وعز الدنيا وعز الآخرة. ولكن حينما يضعف الجهاد فيهم وتضعف كذلك أو تدنو هممهم يحصل في الأمة ما يحصل مما يشاهد منه في الواقع كثير. ولهذا قال إن الله شرع الجهاد وأمر بالقتال وبين الحكمة في ذلك وموجبه وما يحصل به الكف، على معنى لا يكون الكف إلا حينما يكون الدين لله، وحينما يستسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله، والدين اسم عام، وهو ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن الدين كل ما أمر الله به وأمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك من مشمولات الدين، فلا بد أن يقاتل المسلمون من أجل ويجاهد المسلمون من أجل أن ينتشر هذا الدين، ومن أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا أو لا يشرك به شيئا. إذن من أهم مقاصد البعثة ومن أهم أهداف المسلمين هو نشر هذا الدين، والجد والاجتهاد والجهاد من أجل أن يكون الدين كله لله. أما الوجه الثاني لإجابة على هذا السؤال فهو أن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال المشركين كافة، يعني لم يخص فئة دون فئة، فكل مشرك المسلمون مأمورون بقتاله بعد دعوته. فقال أن الله أمر بقتال المشركين كافة وبين لنا ذلك، قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ألفاظ وعبارات مليئة بمعاني ما يجب على المسلمين القيام به من الجد في نصرة دين الله عز وجل والقضاء على الكفر ومن أراد الكفر وأئمة الكفر. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في أي مكان في أي زمان، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا كله معلوم أنه بعد الدعوة وبعد البلاغ والإنذار، فإن تابوا سواء بقتال أو قبل القتال، أي عن الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن أمر الله بالقتال وبالجد في الأمر، خذوهم واقتلوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا فخلوا سبيلهم. والتوبة لا تكون إلا بأن يتوبوا عن الشرك، يعني يدخلون في الإيمان ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا عملوا هذه الثلاثة خلوا سبيلها. فبين سبحانه أنه لا يكف عنهم حتى يقيموا أعلام الإسلام الظاهرة، وهي هذه الثلاثة الأركان كما ذكر الله في الآية المتقدمة في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكأن هذين الأمرين الصلاة والزكاة دائما ما تكون مقرونة بالشهادتين وبالإيمان بالله عز وجل، وأنه يقاتل على تركها، يقاتل على تركها. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل. ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة بعدما تشاور مع الصحابة وتناقش معهم وشرح الله صدره القتال، فقام المسلمون كلهم معه. ومعلوم أن الظاهر من حال معنى الزكاة أنهم ليسوا كفارا، لأنهم ما أنكروا ولا جحدوا وجوبها، إنما قالوا ما كنا ندفعها إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، فكان لهم شبهة التأويل، ومع هذا قاتلهم لأنه بين لهم فلم يستبينوا، فاستعان بالله وقاتلهم ووافقه على ذلك الصحابة بعد نقاش، مما يدل على أن الصلاة والزكاة يقاتل عليها. جحد وجوبها لكفر بإجماع المسلمين، لكن التقصير فيها أيضا لو أن قوما لم يصلوا، فسواء قيل بكفرهم على قول على أحد القولين أو قيل بعدم كفرهم فإنهم يقاتلون، وكذلك منع الزكاة. والحديث صحيح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأيضا في الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فكان تخلية السبيل تكون باجتماع هذه الأمور الثلاثة أو بتحقيق هذه الأمور الثلاثة. قال وهذه الثلاثة أركان أيضا أمر صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى أن يدعو إليها، ونبهه على الأهم فالأهم، حينما قال أنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك ذلك وأوجبوك ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة توقد من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فذكر هذه الأشياء الثلاثة الإيمان والصلاة والزكاة، ونبههم على الأمن فالأمن كما في حديثه، وأخذ بذلك الخلفاء رضي الله عنهم، فأبو بكر قاتل مانع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقاتلوا طوائف أهل الردة وهم يقولونها، أهل الردة بعضهم كان يقول لا إله إلا الله ولكنهم لم يأتوا بمقتضياتها. قال وهذا الذي ذكرنا هو الذي يجب به الكف عن قتال العامة إذا أقاموه كما تقدم. إذن قد يكون المؤمن مؤمنا ثم يأتي بما يناقض لا إله إلا الله فحينئذ يقاتل، فحينئذ يقاتل. ومن هنا يتبين الإجابة على السؤال الذي أثاره الشيخ، يقول ما قولكم في من يقول لا إله إلا الله ولا يكف عنه، والكفار إذا قالوها يكف عنه؟ الكفار إذا قالوها يعرفون معناها وعمل مقتضاها، وقد بين الشيخ ذلك، وأنه لا يدخل منهم إلا من يعرف معناها ويعمل مقتضاها. ولهذا الذين كانوا ينازعون فيها يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، لأنهم يعرفون معناها. وأبو طالب لم يشأ أن يقولها، بل قال هو على ملة عبد المطلب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقولها قل لا إله إلا الله، فلن يقول لأنه يعرف معناها، فإذا قالوها يكف عنهم لأنهم يعرفون معناها ويعملون لمقتضاها. بينما يكون مسلم يقولها ولا يعمل مقتضاها وأتى بما يستوجب قتاله فإنه يقاتل ولو قال لا إله إلا الله. هذا مقصود الشيخ. نعم.
الوجه الثالث ما يجب به الكف عن الخاصة في مثل هذا الزمان وغيره، فهي الكلمة التي تفيد الفعل والترك، كما في حديث أبي معبد بن مقداد بن الأسود قال قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ بشجرة فقال أسلمت لله أقتله؟ قال لا، فإنك إن قتلته كان بمنزلتك وكنت بمنزلته قبل ذلك. متفق عليه. والمعنى أنه بمنزلتك معصوم الدم والمال، وأنت بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته لا بمنزلته في الدين، والله أعلم. فإذا عرف المسلم عزم شأن هذه الكلمة وما قيدت به من القيود، ولا بد مع ذلك أن يكون اعتقادا بالجلال ونطقا باللسان وعملا بالأركان. فإذا اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلما كما ذكر الله ذلك وبينه في كتابه. فإذا كان الرجل مسلما وعاملا بالأركان ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يناغ بذلك لم ينفعه ذلك، كما قال الله تعالى للذين تكلموا بالكلام في غزوة تبوك: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال في حق الآخرين: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فإن هذا من الواقع في أهل هذا الزمان، من أهل هذا الزمان جعلوا التلفظ بها عادة وهذيانا، والكعكعة بحروفها فهي عندهم الإسلام والإيمان، مع ما هدموه من التوحيد الذي هو حق لله، وأكبوا وأقبلوا على عبادة المشاهد والأوثان، وبيعوا الفرائض وسائر الأركان، وزين لهم ما ارتكبوه من التبدع والتنطيع والإسلام، إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله سماها الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور، وذكرنا عليها إشارة على طريق الإيجاز والاختصار خشية الإطالة، والله المستعان. وأما الذي يجب به الكف عن القتال فهو لا بد من إقامة أعلام الدين الظاهرة المتقدمة أعلام الإسلام الظاهرة المتقدمة في الآيات المحكمات ذكرها الله بعد الأمر بالقتال، وكذلك في الأحاديث الصحيحة الصريحة، فبدأ بالتوحيد وترك الشرك، ثم ذكر بعده: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم ذكر بعد ذلك: فخلوا سبيلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره الثلاثة: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وفي بعض الآيات: ويكون الدين كله لله. وهذا الذي يجب به الكف كما دل عليه الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة، وهذا الذي عليه الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الخاصة فهو كما قدمنا يجب الكف إذا أظهر بقول أو فعل ما يدل على تركه دينه ودخوله في الإسلام كما تقدم في الحديث. وليس المراد بالجواب الخاصة، إنما يراد به العامة. فإذا وجدت طائفة ممتنعة عن إحدى الثلاثة المذكورة قوتلوا: إما التوحيد الذي هو محض حق الله على العبيد، أو الصلاة التي هي الفارقة بين الكفر والإسلام، أو الزكاة التي أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها، وكذلك أجمع العلماء أيضا على ذلك. وتتبع ما ورد في ذلك يقول: إذ كل مصنف ذكر ذلك، وكذلك الشراح والفقهاء رحمهم الله، وهذا مصرح به في كتبهم. ولو قالوا لا إله إلا الله لم يكف عنهم، أو عملوا ببعض الشرائع وتركوا بعضا، ولكن من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
إذا الوجه الأول شرعية الجهاد، والوجه الثاني قتال المشركين، الوجه الثاني فيما يتعلق بالخاصة يعني بالأفراد ليس بالعامة. العامة أن يكون أمة أو يكون قوم أو أهل بلد أو لا يقاتل، لكن الكلام إذا كان فرد أتى بما يناقض أو نحو ذلك هذا له أمر خاص. فقال الوجه الثالث: ما يجب به الكف عن الخاصة في مثل هذا الزمان وغيره، فهي الكلمة التي تفيد الفعل والترك، كما في عيدها بمعبد النقدان الأسود قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لذ بالشجرة، فقال: أسلمت لله أقتله؟ قال: لا، فإنك إن قتلته كان بمنزلتك وكنت بمنزلته قبل ذلك. متفق عليه. هذا معنى أنه يكتفى من الخاصة بقول لا إله إلا الله في الظاهر، فإن لا يأتي في الظاهر بما يناقضها، إذا قال لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله يكتفى من الخاصة من الأفراد حينما يقول لا إله إلا الله يكف عنه. فالشيخ يقول إن الحديث ليس مع الخاصة، الحديث مع العامة كما سيأتي. قال: والمعنى في قوله فإنك إن قتلته كان بمنزلتك وكنت بمنزلته، قال: والمعنى أنه بمنزلتك معصوم الدم والمال، وأنت بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص، لا أنك بمنزلته أنك كافر، لا، لأن قتل المسلم ليس كفرا، فكيف بقتل من يظنه كافرا؟ وإن المقصود أنك مباح الدم بمنزلته، يعني مباح الدم، لا أنك كافر. لا يكفر المسلم بقتل المسلم فضلا عن يقتل من يظنه كافرا، لا بمنزلته في الدين. فإذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة لا إله إلا الله وما قيدت به من القيود، ولا بد مع ذلك أن يكون اعتقادا بالجنان ونطقا باللسان وعملا بالأركان، فلا يكفي نطق باللسان وحده، وإن كان يعصم الدم في الظاهر وبخاصة على مستوى الأفراد، أما مستوى الجماعة والأمة والقوم وأهل البلد فلا بد أن يظهر شعائر الإسلام الظاهرة، أن تظهر فيهم شعائر الإسلام من الأذان والصلاة فإن اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلما كما ذكر الله ذلك وبينه في كتابه. فإذا كان الرجل مسلما وعاملا بالأركان ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد من يقول ذلك لم ينفعه ذلك، على معنى أنه قد يكون المسلم مسلما ثم يرتد، نسأل الله السلامة. فلا يستبعد أن يرتد مسلمون أو أن يكفر، وحينئذ تقام عليه الحجة وقد يقتل كما هو الحكم في المرتد بعد استتابته، كما قال تعالى للذين تكلموا بالكلام في غزوة تبوك لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان مؤمنين ثم كفروا بسبب استهزائهم بالله برسوله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال تعالى في حق الآخرين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني كانوا مسلمين ثم ارتدوا. فإن هذا من الواقع من أهل هذا الزمان جعلوا التلفظ بها عادة وهذيانا والقعقاع بحروفها، فهي عندهم الإسلام والإيمان، يعني مجرد التلفظ، بينما كثير من أعمالهم هي مخالفة لمقتضى لا إله إلا الله. ومن هذه المخالفات أنهم هدموا من التوحيد مع ما هدموه من التوحيد الذي هو حق الله، وأكبوا وأقبلوا على عبادة المشاهد والقبور وطلب المدد والاستغاثة بغير الله عز وجل والاستعانة بغير الله ورجاء كشف الكروب وشفاء المرضى من غير الله عز وجل، هذا مناقض للا إله إلا الله. وضيعوا الفرائض وسائر الأركان، ففيهم قصور في أداء الصلاة، وفيهم قصور في أداء الزكاة، وفيهم قصور في القيام بمسؤولياتهم وبخاصة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم، وسائر الأركان. وزين لهم ما ارتكبوه من التبدع والتنطع والعصيان والغلو في مسالك كثير من الطرق كما هو معلوم، وتعظيم الشيوخ حتى صرفوا لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله، وزعموا أنهم يعلمون الغيب وأنهم لهم كشوف ويكشف لهم ونحو ذلك، حتى رفعهم فوق منزلتهم وظنوا أنهم يعلمون الغيب. فهذا من التبدع والتنطع، يعني الغلو والعصيان، إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فهذا القول مع الإتيان بما يناقضه لا ينفع. ولهذا قال فما أحسن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله لا إله إلا الله سماها الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور، يعني كأنهم قالوها تلفظوا بها بألسنتهم وأتوا بما يخالفها وأرادوا أن يعصموا أنفسهم بها على ما هم فيه من الفجور ومخالفة أمر الشريعة. وذكرنا عليها إشارة على طريق الإيجاز والاختصار خشية الإطالة والله المستعان، يعني أن الشيخ لم يطل بينما الموضوع يستدعي إطالة أكثر. قال وأما الذي يجب بالكف عن القتال فهو لابد من إقامة أعلام الإسلام الظاهرة المتقدم، هذا تكرار لما ذكره الشيخ وتأكيد لما قاله وتلخيص لما سبق عن بسطه. فقال وأما الذي يجب بالكف عن القتال فهو لابد من إقامة أعلام الإسلام الظاهرة المتقدمة في الآيات المحكمات، وذكرها الله بعد الأمر بالقتال وكذلك في الأحاديث الصحيحة الصريحة، أي التوحيد الذي هو ترك الشرك ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال بعد ذلك فخلوا سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكر الثلاثة فإذا فعلوا ذلك وهذا الذي يجب به الكف كما دل عليه الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة، وهذا الذي عليه الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: وأما الخاصة يعني الأفراد والذين لا شوكة لهم ولا يمثلون أمة ولا قوما ولا بلدا كالنفر والنفرين ونحو ذلك، قال: وأما الخاصة فهو كما قدمنا يجب الكف إذا أظهر بقول أو فعل ما يدل على تركه دينه ودخوله في الإسلام، كما تقدم في الحديث حينما الرجل الذي قال لا إله إلا الله أو قال أسلمت لله، كما تقدم في الحديث. وليس المراد بالجواب الخاصة، يعني ليس جوابنا هنا والسؤال هو نتكلم عن الأفراد، لا، إنما الجواب هو عن العامة وعن الأقوام التي تخالف الدين. ولهذا قال: وليس المراد بالجواب الخاصة وإنما يراد العامة. فإذا وجدت طائفة ممتنعة عن إحدى الثلاثة المذكورة التي هي التوحيد والصلاة والزكاة قوتلوا. أما التوحيد الذي هو محض حق الله على العبيد، وإما الصلاة. والأصل في سبك اللغة أنك إذا أتيت بإما أنك تكررها، تقول إما وإما، ولا تقول إما وأو، فإما من بعده وإما فداء. لكن الشيخ هنا قال: إما التوحيد الذي هو محض حق الله على العبيد أو الصلاة، هذا يعني خلاف الفصيح. إنما إذا أتيت بإما تأتي بها مرة أخرى، إما وإما وإما، فتكرر إما في التعاطف، فتقول إما التوحيد الذي هو محض حق الله على العبيد، وإما الصلاة التي هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وإما الزكاة التي أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعها. لكن يبدو في سياق اللغة أنها لا تكرر إما ثلاث مرات أو أربع، لأن يبدو أنها بين شيئين فقط، إما وإما. لكن إما وإما 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 يبدو أنه كان الأسلوب هذا غير معهود. ونحذرها إن شاء الله. وكذلك أجمع العلماء أيضا على ذلك، وتتبع ما ورد في ذلك يطول، إذ كل مصنف ذكر ذلك، وكذلك الشراح والفقهاء يعني ذكروا أنه يقاتل على الزكاة والصلاة وعلى التوحيد، وهذا مصرح به في كتبهم. ولو قالوا لا إله إلا الله لم يكف عنهم أو عملوا بعض الشرائع وتركوا بعضا، ولكن من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن هذا هو حاصل هذا الجواب فيما يتعلق به، أنه قد يقول القائل أو قد تقول الطائفة لا إله إلا الله ولكنها لا تعمل مقتضاها، فيكون سائغا مقاتلتها كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كنا في الجلسة الماضية مر معنا كلام الشيخ عن لفظ الإله، وقلنا نحتاج إلى مزيد بسط، لأن الكلمة أصلها في اللغة واشتقاقها كذلك، وكان أيضا من بعض إخوانكم كذلك أيضا أثار في نفس الجلسة إشكالا حولها، وجرى نقاش كما في السؤال بين بعض الطلبة حينما قال فعلا يفعل ما أصل كعبة إلى آخره، وبعضهم قال إنها أن العرب أنه ما سمع من العرب بهذا، ولكن استدلالا، وأيضا وما دل على أن الألوهية العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصل في فعل يفعل إلى آخره. فرغبنا منكم متابعة الموضوع والنظر في المصادر المتعلقة بهذه المسألة، وحقيقة يعني بعضكم جزاه الله خيرا أحضروا بعض إجابات في هذا، ولعلنا نسمعكم بعضها. بعضهم ذكروا أسماءهم جزاهم الله خيرا، منها مثلا هذا من الله الأخ عبد القادر الشيخ عبد الرحمن أتى بكلام لا بأس به مختصر ومن المصباح المنير وهو مرجع معتمد. المصباح المنير مرجع في اللغة معتمد وإن كان في أصل وضعه هو على كتاب الرافعي الكبير للشافعية رحمهم الله ولكنه في اللغة يعول عليه. قال كألا تعبد والإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى يعني هو فعال ككتاب بمعنى مكتوب, كتاب بمعنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوط وإله بمعنى مألوه يعني حقه العبادة. قال ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله يعني آلهة, فالإله فعال بمعنى مفعول من الكتاب بمعنى مكتوب, وأما الله فقيل إلى آخره. لا لفظ الجلالة هذا ليس محل حديثنا إنما عن لفظ الإله, فهذا الذي ذكره الأخ عبد القادر ونقله عن المصباح المنير. وآخر جزاه الله خيرا أطال جدا وهو مشكور لكني لم يذكر اسمه ويبدو أن كتابته تحتاج إلى أن نقرأها لأن فيها فائدة وفيها نقول, لكن يهمنا كثيرا ما يتعلق باللغة خاصة الاشتقاق, لكن الذي ذكره هنا نقول عن ابن القيم وعن ابن رجب وكذلك عن كتب اللغة الجوهري الصحاح ومنظور في اللسان إلى آخره. لكن سمعكم بعض الشيء قال بعد الحمد لله وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, قال ابن القيم الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكل, هذا طيب لا شك يعني, لكن المقصود مقصودنا أن ننظرها في معانيها في اللغة. بعضهم قال أله من الوله, بعضهم من التأله التعبد, بعضهم قال من أيضا تأتي مع الحيرة, فهل هناك ارتباطات بين هذه المعاني وبين الإله الذي هو معنى المعبود؟ فهذه بعض الأشياء أشار إليها بعض العلماء فلعلنا أن نجد شيء هنا, لكن كلام نقيم لا شك أنه مفيد, لكن كما قلت تركيزنا هو على معناها في اللغة والعلاقة بين اللغة وبين معنى العبادة. وقال ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له, ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل, فما أسلك مخلوقا إلى آخره. أيضا هذا كما قلنا في ابن القيم كلام جيد, وقال بقاء لا إله إلا الله انتفاعا عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم, فإن هذا العلم هو أعظم أو هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أحوال الساعة, وإنما يكون علما إذا كان نافعا, وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى مكتوب من ألا إلهة أي عبده عبادة أو عبد عبادة. وقال الجوهري في الصحاح أله بالفتح وإلهه, أله بالفتح إله أي عبد عبادة. ومنه قال ابن عباس رضي الله عنه ويذرك وإلهتك بكسر الهمزة, همزة الهمزة, قال وعبادتك. وكان يقول إن فرعون كان يعبد في الأرض, ومنه قولنا الله وأصله إله على فعال معنى مفعول لأنه مألون لمعبود الآخره, كقولنا إمام فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به, إمام فعال بمعنى مفعول يعني مؤتم به إلى آخره. قال المنظور ألا الإله الله عز وجل. الإله الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه والجمع آلهة والآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها. وفي حديث وهيب بن الورد إذا وقع العبد في كلهانية الرب ومهيمنة الصديقين ورهبانية الأبرار لم يجد أحدا يأخذ بقلبه أي لم يجد أحدا يعجبه ولم يجب أو لم يحب إلا الله سبحانه. نحتاج نظر في هذا الأثر. قال ابن الأثير هو مأخوذ من إله وتقديرها فعلى فعلانية للضم تقول إله تبين الإلهية والألهانية إله بين الإلهية والألهانية وأصله من أله يأله إذا تحير يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصاف همه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد إلى آخره. وعلى ذكر اشتقاق لفظ الجلال على الله ومعنى ولاه أن الخلق ومعنى ولاه أن الخلق يؤلهون إليه حوائجهم ويضعون إليه ما يصيبهم كما يؤله كل طفل أو يؤله كل طفل إلى أمه وجوز أن ينادى إلى آخره. لأن الاشتقاقات هذه تفيدنا كثيرا الاشتقاقات هذه اللي بمعنى أله يأله إذا تحير كذلك أيضا بمعنى الستر ومعنى ولاه وقد ولهت على فلان يشتد جزاي عليه مثل ولهت ألهت وقيل مأخوذ من أله يأله إذا إلى كذا أي لجا إليه لأنه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر والتألؤ التمسك والتعبد والتأليه التعبيك. هذه الاشتقاقات جميلة حقيقة يعني نكاد نقول إنها أربع اشتقاقات تقريبا اللي هي بمعنى ألها بمعنى عبد وألها تحير وألها أيضا بمعنى اشتد تعلقه أو أيضا جزعه كما يقال ولها الطفل بأمه وهذه كلها لا صلة بالمقصود. وهذا أيضا نقل من أبو بكر عبد الله أبو بكر قال في تفسير من تفسير عز الحميد قال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والقوس اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام إلى آخره والمطاع فقام قيت له قلوب محبة ورجاء إلى آخره. هذا نقل طيب كما وهذا أيضا نقل إلى كذلك من ما وضح اسمه كتبت اسمه فقرأ اسمه لا أبو بكر بن إبراهيم محمد سعيد أيضا قال ذكر سيبويه تيسير عز الحميد واختلفوا من تيسير عز الحميد قال وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال. هذا الاشتقاق اشتقاق اللفظ الجلالة الله المشتق من الإله أو أنه عالم عن ذات الإلهية اسمه الإله تعالف الحمزة هذا طيب لكن ما ليس هذا هو مقصود الأعظم الذي هو هل لفظ الجلالة الله مشتق أو غير مشتق هذا البحث فيه لكننا لم نطلبه إنما كان كلامنا عن الإله أصلها في اللغة وعلاقتها بالعبادة والتعبد. على كل حال لا شك أن هذا أمر جيد منكم وهذا نشاط ومتابعة وأيضا رجوعكم لمراجع صحيحة ومعتمدة طيب. لكن ينبغي مثلا في إذا رجعت بالكتب إذا رجعتم لأمر لغوي أن ترجعوا إلى كتب اللغة. فمثلا لا يعتمد كلام غير أهل اللغة في اللغة، كما أنك لو وجدت كلاما في الفقه مثلا في القاموس ما تعتمده، أو وجدت كلاما في العقيدة في القاموس أو في لسان عرب أو في ما يعتمد، قد يستأنس به لكن لا يكون هو العمدة. وكذلك إذا وجدت كلاما في اللغة في كتب الفقه مثلا يستأنس به، لكنك لابد أن توثقه من كتب اللغة. فهذا ينبغي أن يعلم في أصول البحث وأصول النظر أن اللغة تؤخذ من كتب اللغة. نعم غالبا لا شك أن علماءنا ثقات ولله الحمد، سواء كانوا فقهاء أو محدثين أو كاتبين في التوحيد والعقائد، وحينما يعزون للغة أو قال اللغة هم ثقات لا شك. ولكن أيضا أصول البحث أنك الموضوع المتعلق باللغة تأخذه من كتب اللغة، والموضوع الذي يتعلق بالفقه تأخذه من كتب الفقه، والموضوع الذي يتعلق بمصطلح الحديث من كتب مصطلح الحديث والحديث، وهكذا يكون أوثق. إلا إذا كنت على عجل أو ليس عندك مصدر فلا مانع تذكر وتعزو إلا تقول قال فلان، قال ابن القيم، قال ابن رجب، قال الجوهري في الصحاح، قال ابن منظور إلى آخره. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يكون لطالب العلم نظر حينما يبحث أو يحقق في مسألة أو في كلمة أو في حتى مثلا أحيانا كتب الرجال، أو حينما ترجمة رجل إن كان الموضوع مثلا يتعلق بتوثيقه أو توهينه أو تضعيفه تذهب إلى كتب الرجال مثلا، لكن لا تذهب إلى الطبقات، لأن يعني غالبا كتب الطبقات المذهب، طبقات المذهب يعني أقصد طبقات المذهب، لأن غالبا كل مذهب ألفوا في شيوخهم وفي طبقات المذهب، هذه غالبا كلها تنحى منحى الثناء والمديح للمترجم، وهذا لا شك أنه حق، وإن كان فيه بعض الغلو، وبخاصة ما يتعلق بالرؤى المنامية والمنامات والكرامات فيها غلو، ولهذا ينبغي أن تقرأ على حذر. كل كتب الطبقات المترجمة لخاصة طبقات المذاهب، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، طبقات الحنفية، طبقات المالكية، فيها يعني غلو ظاهر خاصة ببعض ما ينسب إلى الإمام أو للشيخ فيما يتعلق بالرؤى المنامية أو فيما يتعلق بالكرامات، في أشياء يعني فيها غلو. لكن حينما ننظر في توثيقه ننظر لكتب المعتمدة المؤلفة بالجرح والتعديل، ولا ننظر إلى ترجمته في مقدمة كتاب، لأن غالبا هذه ينحى منحى الثناء وينحى منحى الإطراء، وهذا حق يحفظ لشكل الشيخ. لكن أيضا حينما يكون الكلام عن توثيق حديث أو نظر في سند رجال لا شك أنه ينظر في هذا نظرة نصف ونظرة اعتدال أكثر. فالمقصود هو أنه في النظر في التحقيق العلمي وفي البحث العلمي أنه يرجع إلى كل شيء في مصدره، اللغة من كتب اللغة، والفقه من كتب الفقه، والحديث من كتب الحديث. وهذا لا يعني أن هناك فصلا بين هذه العلوم، على سبيل المثال قد يكون الإمام له مؤلفات كثيرة، الإمام الشافعي له مؤلف في أصول الفقه، له مؤلف في الفقه، له مسند، فإذا رجعت إليه في مسنده في الحديث يعتبر حديث لا شك، إذا رجعت إليه في الرسالة فهو أصول الفقه، إذا رجعت إليه في الأم فهو فقه، وهكذا. فحينما نقول مثلا أنك لا تعتمد الشافعي مثلا في اللغة في الأم، هذا لا يعني أو في أصول الفقه في الأم، هذا لا يعني أنه ليس حجة، إنما الأصول أن الإنسان يرجع إلى المصادر المتخصصة، لأنه غالبا يكون فيه أكثر تحري، يكون فيها أكثر تحري، حتى الشيخ نفسه يعني يكون أكثر تحري حينما يكتب في نفس الفن. ولهذا كثير من العلماء يكون له أكثر مؤلف في أكثر من فن، يؤلف في الحديث، يؤلف في الفقه، يؤلف في أصول الفقه، يؤلف في العقائد، يؤلف في اللغة. فابن الأثير مثلا أو كتب في النافع الحديث كتاب لغة، ومرجع من مراجع اللغة المعتمدة ومن أمهات كتب اللغة. حينما نقول نرجع إلى هذا لا يعني أنك تقدح في نفس العالم أو في نفس الإمام، لا هذا لا يجوز أن يخطر بالبال أبدا. لكن نفس الشيخ قد يكون له مؤلفات، مؤلف في اللغة ومؤلف في الحديث ومؤلف في الفقه في المصطلح وفي أصول الفقه إلى آخره. وأيضا أنا رجعت إلى بعض الأشياء في نفس الموضوع، لكن على كل حال في اختصار لها منها ألها إله وألوهية ولا فلا إله يعني عبد وأجار، هذا معنى عبد وأجار، وأيضا اشتد جزعه، وآله بالمكان أقام، وتأله تنسك إلى آخره. فإذا كل هذه الإطلاقات تطلق على لفظ الإله في اللغة. فعلى كل حال جزاكم الله خيرا، وهذا جهد لا شك أنكم تشكرون عليه، وأنا أحب أن يكون مثل هذه المتابعات. لا، المنجد في اللغة هذا لا يعتبر أبدا البتة، بل هو فيه دس كثير. المنجد هذا لنصراني، مؤلفه نصراني اسمه لويس معلوف، هذا كتاب لا يعتمد في اللغة أبدا، وفيه دس كثير، وفيه معلومات مكذوبة. وقيد الله مؤلفا فألف كتابا يبين فيه أخطاءه، سماه عثرات المنجد، كتاب كبير موجود في الأسواق، سماه عثرات المنجد. ومع الأسف أن المنجد يطبع طبعات كثيرة، وفي كل طبعة يجري تحريف، في كل طبعة يجري تحريف، تحريف فيما يتعلق لأنه نصراني، تحريف فيما يتعلق بالدين، وفيما يتعلق أحيانا بعض تراجم الأشخاص، وفيما يتعلق بكلمات يفسرها تفسير ينحو بها منحة يريد أن تدل على شيء. لكن على كل حال كتاب عثرات المنجد إبراهيم القطان كتاب موجود وموجود في الأسواق، يحسن اقتناؤه الذي عنده المنجد أو تولي بالمنجد، فليأخذ هذا الكتاب العثرات حتى يعرف يكتشف، لأن أشياء متعمدة ما هي أخطاء يعني مما يخطأ فيه عادة أو يجري فيه الخطأ عادة، لا متعمدة ومقصودة وظاهرة أنها مقصودة. فالمنجد لا يعتمد على كل حال في اللغة. ونكتفي بهذا القدر ونجيب على أسئلة إن شاء الله في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد.